بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام ما زال في فرق نذكره كي ننطلق منه إلى غيره. خلاصته: زيد يملك كتابا، وعمرو يريد أن يشتري كتابا، وأنا بائع فضولي أخذت كتاب زيد. كم قيمة كتاب زيد؟ قيمته 20 دينار. في السوق قيمة كتاب زيد 20 دينار. أخذت كتاب زيد الذي قيمته عبارة عن 20 دينار، وبعته بيعا فضوليا إلى عامر ب10 دنانير. بعد شهر علم زيد بالبيع الفضولي فرفض. ذهب زيد إلى عامر فقال له: أنك قد اشتريت كتابي بالبيع الفضولي وأنا رددت البيع، أعطني الكتاب. عامر قد أتلف الكتاب، باع الكتاب، أعطى الكتاب، سرق الكتاب، احترق الكتاب، ما موجود. فعمر ماذا يعطي إلى زيد؟ قال: أعطيك القيمة، أعطيك القيمة عليكم. فزيد قال: أن القيمة 20. عمر قال: ولكنني اشتريته ب10، اشتريته ب10. رجعنا إلى السوق، رجعنا إلى العرف، قالوا إن الكتاب يساوي 20. فيدفع عمر يدفع 20 دينار لمن؟ إلى زيد. يدفع 20 دينار إلى زيد. 10 شو العبر عنها؟ 10 الثمن. والعشرة الثانية شو العبر عنها؟ 10 الزيادة. فيدفع عمر إلى زيد 20 دينار، 10 الثمن و10 الزيادة. جيد. بعدين عمر وين يجي؟ عمر يأتي إلى البائع الفضولي يقول: تعال هذا البيع فضولي، وأنا اشتريت ب10 ورجعت 20. فما هو الحل؟ بغض النظر عن الكلام الذي مر، ما هو حل المسألة؟ حل المسألة كالتالي: عمر يضمن 10 الثمن، وأنا أضمن ماذا؟ أضمن 10 الزيادة. عمر يخسر 10 الثمن لأنه أقدم على ضمانها، وأنا أخسر 10 الزيادة لأنني غررت. بمن غررت؟ بعام. بقول أنا أعطيك بس 10، ما أعطيك 20، أعطيك بس 10. هذا واضح إن شاء الله. جيد، هذا كله وضحناه في درس البارحة. إمن وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا. يعني وين على ما تقدم سابقا؟ في مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. هاي مرت قبل كذا درس، أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. هناك قد مرت الإشارة إلى ما يرتبط بالمقام. هذا كله مع أن التحقيق، لاحظ، أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان. يقول: تدرون شنو سبب الضمان في العقد الفاسد؟ يعني لما يقع بيني وبينك بيع، شراء، هبة، ثم تبين أن البيع فاسد، يعني عندما وقع بيني وبينك بيع، بعتك هذا الكتاب بدينار، أنت قبضت الكتاب وأنا قبضت الدينار، ثم تبين البيع فاسد، فأنا ضامن إن ضامن لدينارك وأنت ضامن لكتابي. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: شنو سبب الضمان؟ ليش؟ لماذا أنا أضمن دينارك وأنت تضمن كتابي؟ لماذا؟ قال: لأنني قبضت دينارك. قبض القبض. لأنني قبضت دينارك وأنت قبضت كتابي. يقول هذا القبض هل كان بقصد الائتمان أو بغير الائتمان؟ بغير الائتمان، لأن القبض بقصد الائتمان لو أمانة شرعية لو أمانة مالكية، يعني أنت ما طرقت علي الباب وقلت لي سلام عليكم تفضل هذا الدينار أمانة عندك، واضح؟ أو أنا لم أمر إلى جنب دارك فرأيت أموالك مدبوبة، وين؟ وين واقع أموالك؟ في باب الدار، فأخذتها. إذا طرقت علي الباب وأعطيتني دينارا، ها جزء من الأمانة مالكية، لأن المالك أمنني على هذا الدينار، والأمانة المالكية عليها ضمان أو ليس عليها ضمان؟ ما في ضمان. الأمانة ما في ضمان عليها، بدون تفريط بدون تعدي ما في ضمان. وأما إذا أنا جئت إلى باب دارك ورأيت أموالك موجودة وانت مسافر، الشارع ماذا يقول لي؟ يجب عليك أن تأخذها أمانة، مو أنت قلت لي، أنت لعله لا تقبل، بس الشارع أمرني قال لي هاي ترى تضيع وأنت أمين وهو جيرانك هاي أمواله عليكم السلام، يجب عليك أن تأخذ هذه الأموال، يجب. هاي يسموها أمانة شرعية، أمانة شرعية مو مالكية، يجب علي أن أخذ هاي الأموال، أضمن هاي الأموال إذا تلفت مع جملة أموالي دون تفريط ودون تعدي، أضمن ما أضمن. فالقبض الذي يوجب الضمان هو القبض دون قصد الائتمان. نجي إلى مسألتنا، مسألة المخطوب بالعقد الفاسد. لمن وقع بيني وبينك بيع، قلت لك بعتك هذا الكتاب بدينار وقبضتك الكتاب وأنت قبضته، وقبضتني الدينار وأنا قبضت الدينار، هاي أمانة لو بيع وشراء؟ بيع وشراء مو أمانة. عندما قبضت الكتاب لم تقصد أمانة أنت، وإنما قصدت أن الكتاب كتابك، وأنا عندما قبضت الدينار لم أقصد أمانة، وإنما ماذا قبضت؟ الدينار ديناري، ولكن في الواقع البيع فاسد، في الواقع البيع فاسد. فقبضك ليس قبض أمين، قبض مالي قبض الملكية، وقبضي ليس قبض أمين، لأن قبض الأمين ماكو يا ضمان، أما القبض دون نية الائتمان بيه أكو ضمان، القبض دون نية الائتمان الضمان يثبت. فيقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: من قبض مال الغير ضمنه إلا أن يكون القبض بقصد الائتمان، لأن الأمين ليس بضامن. والمقبوض بالعقد الفاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد، شنو عبر عن المقبوض بالعقد الفاسد؟ قبض بقصد الائتمان او قبض بغير قصد الائتمان؟ غير قصد الائتمان، هو لم يقصد ان الكتاب امانه عنده، وانما قبضه بقصد التملك، وانا لم اقصد ان الدينار امانه عندي، وانما قبضته بقصد التملك ايضا. اذا شنو صار عندنا الان؟ شنو نثبت الان؟ القبض سبب الضمان، كل قبض ما عدا قبض ايش؟ ما عدا قبض الامانه، ما عدا القبض بنية الاستئمان. القاعدة: كل قبض هو سبب لمن سبب؟ للضمان. قال: هذا كله مع ان التحقيق ان سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، لأن القبض إذا كان على وجه الائتمان فلا ضمان، وأن ليس الإقدام على الضمان علة له. يعني شنو علة؟ يعني علة مستقلة، ليست علة مستقلة، هو علة بس مو مستقلة. إضافة مستقلة أيضا لا بأس بها. وأن ليس الإقدام على الضمان علة مستقلة للضمان مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول أسألكم سؤال، الإقدام هل هو علة للضمان؟ يقول كلا، أنا أقدمت على الضمان، أنا لاحظني أنا أقدمت على الضمان، معناها الضمان ثبت في حقي؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله لا دليل على هذا الكلام. يقول ليش؟ يقول لأن الضمان لا بد أن يمضيه الشارع، الضمان لا بد أن يمضيه الشارع. أضرب لك مثال، إجا واحد قال لي تفضل هاي أمانة عندك، وأنا قبضت الأمانة بنية الضمان، قبضت الأمانة بنية الضمان، ورا يومين انسرق بيتي وانسرقت الأمانة، الشارع شو يقول لي؟ تضامن أو يقول لي أنت لست بضامن، ماكو تفريط ماكو تعدي، الشارع يقول لي أنت لست بضامن، أقول له ولكنني لما قبضت الأمانة أقدمت على الضمان، يقول أنا لا أمضي هذا الإقدام، هذا الإقدام لا أمضي، وإنما الضمان لا بد أن يكون الشارع في الشارع مرتبة قابل فيه، فأنا لا أمضي هذا الضمان. الشارع يقول أنا ما أقبل الأمين يضمن، ما أقبل الأمين يضمن، فأنت مو كيف تضمن نفسك. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول إن الشيخ الطوسي رحمه الله تمسك بقاعدة الإقدام لإثبات ضمان من؟ لإثبات ضمان من قبض. في مسألتنا قلنا في مسألتنا، قلنا في مسألتنا إن المشتري ضامن للعشرة، لعشرة الثمن، المشتري ضامن لعشرة الثمن لأنه أقدم على ضمانها، صح ولا؟ الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هو أقدم لم يقدم، هذا مو هو العلة التامة، مو هو العلة المستقلة. ترى الإقدام يوجب الضمان بقيد، يا قيد إن الشارع يقبل بذلك، الإقدام يوجب الضمان، ما عندنا قاعدة كل إقدام يوجب الضمان، لا، وإنما هكذا نقول الإقدام الذي يوجب الضمان هو الإقدام الذي رضي الشارع وقبل الشارع وأمضى الشارع أن يكون إقداما يوجب الضمان. أما الشارع يقول ماكو ضمان، أنت تقول لا والله أنا أقدمت على الضمان، إذن أكو ضمان، هذا شيء عبر عنه، هذا يعبر عنه مخالف لما أراد الشارع، هذا نوع من أنواع الابتداء. فنقول إذن شنو الضمان؟ قال الضمان بسبب القبض، نفس القبض هو شنو؟ نفس القبض يوجب الضمان، مو الإقدام على الضمان يوجب الضمان، لا القبض. لذلك وين راح يرجعنا؟ وين راح يرجعنا؟ القاعدة في اليد، على اليد ما أخذت، أخذت قبض قبض، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول أصل الضمان من هاي القاعدة. وإذا أردنا أن نضمن أحدين إما ننظر، ننظر إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال وأن ليس الإقدام على الضمان علة له للضمان مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، يا ضمان الضمان بسبب الإقدام. وإن استدل به بالإقدام، من استدل بالإقدام؟ الشيخ الطوسي رحمه الله، وأكثر من تأخر عن الشيخ الطوسي رحمه الله كابن إدريس والمحقق الكركي والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد ذكرنا في محله، وين محله؟ أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك. ذلك يعني توجيه الضمان بما يرجع إلى الاستدلال باليد فراجي. يا تدرون في أحكام المقبوض بالحق الفاسد لماذا حكمنا بالضمان؟ مو بسبب الإقدام، وإنما حكمنا بالضمان لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه اليد قد أخذت، إذن هي ضامنة إلا أن يرجع كل حق إلى صاحبه. ثم قال وكيف كان، يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بأن المشتري يضمن عشرة الثمن بسبب الإقدام كما هو رأي الشيخ الطوسي رحمه الله، أو قلنا بأن المشتري يضمن عشرة الثمن بسبب قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. قال وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه. من هو الذي نحن فيه؟ الثمن الزائد، يعني عشرة زائدة مو عشرة الثمن، لأن قلنا إحنا العشرة الزائدة من يضمن العشرة الزائدة؟ من؟ البائع الفضولي. لماذا؟ لقاعدة المغرور يرجع على من غره. فأنا لما أقول لك إقدام أنت وين يروح ذهنك؟ عشرة الثمن. لما أقول لك على اليد ما أخذت حتى تؤدي وين يروح ذهنك؟ عشرة الثمن. بس لما أقول لك الغرر، الغرر وين يروح ذهنك؟ لازم للعشرة الزائدة، لأن العشرة الزائدة هي التي سببها الغرر، سببها الغرر. هذا واضح بعد يصير عندنا إن شاء الله عز وجل. جيد. قال فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفسه. شلون يعني؟ تذكرون فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا بعض الأحيان المشتري الذي يشتري العين من البائع الفضولي ينتفع بالعين، يشتري الدابة ويركب الدابة، وبعض الأحيان المشتري الذي يشتري العين كما في مسألتنا هي 20 يشتريها بإيش؟ بعشرة، ثم يرجع 20. الفقهاء استدلوا بقاعدة المغرور يرجع على من غره، يستدلون بهذه القاعدة على أن البائع ضامن في كلا المسألتين، في كلا المسألتين بالأولى وبالثانية. بالأولى إذا أخذت دابة زيد وبعتها إلى عمر بيعا فضوليا، وعمر عمر ركب الدابة شهر ثم علم زيد ورد البيع، رجعنا الدابة وبعد ورجعنا أجرة ركوب الدابة لمدة شهر، ركب الدابة 10 دنانير رجعوا العشر دنانير، دن العشر دنانير التي دفعها المشتري للمالك، المشتري منين يأخذهن؟ من البائع الفضولي. لماذا؟ لأن البائع الفضولي غرر بالمشتري، صح لو لا؟ غرر بالمشتري. أما في مسألتنا نفس الحالة، أنا بعت كتاب زيد إلى عمر بعشرة دنانير، الكتاب قيمته 20، تلف الكتاب، زيد رد البيع، طالب بالكتاب، الكتاب تالف، قال اعطوني ثمن 20، عمرو دفع 20 إلى زيد، 10 الثمن و10 الزيادة، هاي 10 الزيادة منين يأخذها؟ من البائع الفضولي. لماذا؟ لأن البائع الفضولي غرر بعمر وباعه الغالي بمن باعه؟ برخيص، غرر. إذا قاعدة المغرور يرجع على من غره تجري بالصورة الأولى، صورة الدابة، وتجري وين؟ الصورة الثانية صورة الكتاب. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: إذا أجرينا قاعدة الغرر هناك فمن باب أولى تجري وين؟ من باب أولى تجري هنا، لأن في مثال الدابة المشتري استفاد أو ما استفاد؟ قال الشاري يركب على الدابة استفاد، مع ذلك إيش خسر؟ مع أنه مستفيد، مع أنه مستفيد إيش خسر؟ خسر البائع الفضولي. أما في هذه الصورة الثانية صورة الكتاب ما مستفيد شيء، لم يستفيد شيئا. فإذن من باب أولى قاعدة الغرار أو قاعدة المغرور يرجع على من غره من باب أولى تجري فيما نحن فيه. هذه عبارة معناها. ثم قال رحمه الله: هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقيد، ولو تجددت بعده يعني بعد العقد فالحكم ذو الرجوع فيه أولى. يعني هذا هم ما تحبنا أولوية، الرجوع فيه طبعا الرجوع فيه بمن فيه؟ في الثمن الزائد. الرجوع فيه يعني في الثمن الزائد أولى. يعني شلون؟ نحن الصورة التي كنا نباحث فيها هي أن الكتاب سعر يوم البيع 20 وبيع بـ10، صح لو لا؟ أرد أعطيك صورة ثانية. الكتاب يوم البيع سعره 10 وبيع بـ10، ورا شهر عندما علم زيد بأن كتابه قد بيعه ورد البيع وأراد الكتاب، وجاء زيد إلى عمرو وقال أعطني الكتاب، قال له الكتاب تالف، قال له اعطيني القيمة، قيمة الكتاب 20. يوم الاسترجاع قد قيمة الكتاب 20، يعني يوم البيع 10 بس يوم الاسترجاع 20. ففي هذه الصورة ايش قد يدفع عمر الى زيد؟ يطيع 10 لو يطيع 20؟ 20، لان هذا الان ريت كتابي، اذا تطيني اياه اخذ بيش ابيع بالسوق 20. اذا انت بيب المقالب، انت تعتبر وين كنت لست غاصبا حقيقة، ولكنك يد الغاصب، يعني البائع الفضولي قد باعك ما لا يملك، فيرضي 20 10. شن عبر عنها؟ 10 الثمن، والعشرة الثانية الزيادة. بس مو الزيادة هاي شنو؟ من حين العقد، ومن حين العقد ما كان بـ20، كان بـ10، بس هاي الزيادة شوكت، هاي الزيادة بعدين صارت. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: الصورة الأولى الكتاب سعره 20 وبيع بـ10، ثم استرجعت الـ20، يرجع المشتري على البائع بـ10 الزيادة. فمن باب أولى في الصورة الثانية يرجع. يا الصورة الثانية الكتاب بـ10 وبيع بـ10 بس يوم الاسترجاع كان ثمنه 20، فالمشتري دفع 20 إلى المالك، 10 الثمن الأصلي و10 الزيادة. قال من باب أولى هنا يرجع. إذا رجعت الصورة الأولى فمن باب أولى يرجع وين؟ فمن باب أولى يرجع في الصورة الثانية. ووجه الأولوية واضح. لماذا؟ لأنه المسألة إيش؟ لماذا نحن ضمننا البائع؟ ليش ضمننا البائع؟ غرر. لأنه غرر. وقال نفس الحالة. وغرر شلون غرر؟ باعه ما لا يملك، المقدار كافي. شلون غرر؟ باعه ما لا يملك، فأي تبعة، أي خسارة، من يتحملها؟ يتحملها البائع الفضولي. جيد. قال: هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، ولو تجددت بعده، يعني ولو تجددت الزيادة بعد العقد تعتبر مثل النماء، فالحكم بالرجوع فيه أولى. جيد. بعض الفقهاء وضح الأولوية. الصورة الأولى. بما أن الكتاب بعشرين واشترى المشتري بعشرة، ايش يصير عندنا هنا؟ يصير عندنا إقدام على ضمان الكتاب. هو بعشرين اشترى بعشرة، يقول اكو إقدام، اكو إقدام في الجملة، اكو إقدام على الضمان. يقول اما لو كان الكتاب بعشرة واشترى بعشرة، إقدام على الجد، إقدام ضمان عشرة فقط. وكرر في الصورة الأولى الكتاب سعره عشرين واشتري بعشرة، إذن هناك إقدام على ضمان الكتاب. الكتاب يوم الشراء قد قيمته عشرين، فهناك إقدام على ضمان العشرين في الجملة، لأن هو سعره بالسوق عشرين. أما في الصورة الثانية الكتاب بعشرة واشتري بعشرة، فالمشتري أقدم على ضمان الجد، أقدم على ضمان عشرة فقط، لأن العشرين ليست في ذهنه أصلاً، هو الكتاب بالسوق العشرة. ثم طرأ ارتفاع الأسعار، لذلك يقول أنا أقدمت على ضمان عشرة، غاية ما يقال أقدمت على ضمان عشرة ولم أقدم على ضمان عشرين، فما عندي إقدام. فمن باب أولى من الذي يضمن العشرة الزائدة؟ لأن ماكو إقدام عند المشتري، من باب أولى الذي يضمن العشرة الزائدة هو من؟ هو البائع الفضولي. هذا وجه الأولوية. ثم قال هذا كله فيما يضربه المشتري بأزاء نفس العين السالفة. هذا الكلام فيما لو اشترى المشتري كتاب وتلف الكتاب. وأما ما يضربه يعني المشتري بأزاء أجزاء التالفة، بأزاء أجزائه يعني أجزاء المبيع التالفة، فالظاهر أن حكمه حكم المجموع، بأنه يرجع، يعني المشتري على البائع، بأن المشتري يرجع على البائع في الزائد، يعني في الزائد من الثمن المسمى على ما يقابل ذلك الجزاء، لا فيما يقابله على ما اخترناه، ويجيء إلى آخر كلامنا. وين هنا؟ هنا الكلام كان في مسألتنا الأولى الأصلية، بأنه عمرو اشترى كتاب زيد ثم تلف الكتاب. قلنا من الذي يضمن الزيادة؟ الذي يضمن الزيادة هو البائع الفضولي. يقول عندي فرع آخر شوية باختلاف بالصورة، اختلاف الصورة هل يوجب اختلاف الحكم؟ قال وما هو وجهك؟ شو الوجه؟ قال لو فرضنا أن زيدا يملك خمس كتب، وعمر يريد هذه الكتب، يريد يشتري الكتاب الأول بدينار والثاني بدينار والثالث بدينار والرابع بدينار والخامس بدينار، قد مجموعين خمسة دنانير. أنا بائع فضولي أخذت هذه الكتب الخمسة اللي قيمتهن خمسة دنانير وبعتهن إلى عمر بيعا فضوليا، بيش بعتهن؟ خمسة دنانير. ورا شهر علم زيد ورفض البيع وجاء إلى عمر وقال له عليكم السلام، وقال له إن البيع فاسد لأنني المالك الأصلي ولم أجز البيع ورددت البيع، أرجع لي كتبي. عمر ماذا قال؟ قال له أربعة موجودات وواحد ثالث، وسعرهن ارتفع يوم الشراء بيش الكتاب بألف، أما يوم الرد يوم الاسترجاع الكتاب بيش بألف ونص فعمر ماذا يسمع عمر الآن؟ شي يرجع عمر؟ يرجع أربع كتب، يرجع ألف، لو يرجع ألف ونص بعد تعرفت الحال لما سبق قد يرجع ألف ونص، يرجع عمر إلى زيد ألف ونص. عمر قد يأخذ من البايع الفضولي 500، يأخذ 500. يقول فحكم الواحد اللي ذكرناه راح يصير نفس حكمه، حكم المتعدد اذا تلف الواحد او تلف بعض المتعدد. واضح هذا ان شاء الله؟ قال هذا كله فيما يضرمه المشتري باجزاء نفس العين التالفه، واما ما يضرمه باجزاء اجزائها التالفه، خمس كتب وتلف كتاب واحد جزء من الخمسه. قال فالظاهر أن حكمه حكم المجموع، في أنه يرجع منه، يرجع حكمه حكم إيش؟ يعني حكم التالف حكم المجموع، في أنه يعني في أن المشتري يرجع على البائع بالزائد. شنو الزائد؟ يعني ما زاد عن الثمن المسمى. إيش قد الثمن المسمى؟ دينار للكتاب الواحد. إيش قد الزيادة؟ نصف دينار. فيأخذ المشتري من البائع نصف دينار، والحال أن المشتري دفع إلى المالك الأصلي دينار نصف على ما يقابل ذلك الجزء. يعني شنو ذلك الجزء؟ يعني ذلك الجزء الثالث. إيش قد ذلك الجزء الثالث؟ إيش قد الزيادة؟ وألف ونص زيادة 500. لا فيما يقابله، يعني شنو فيما يقابله؟ يعني الألف، مو الألف. المشتري ما يأخذ من البائع ألف، يأخذ 500 على ما اخترناه. ويجي على القول الآخر. من هو القول الآخر؟ تذكرون القول الآخر الذي ذكرناه في درس البارحة هو قول العلامة الحلي رحمه الله. إيش قال العلامة الحلي؟ قال العلامة الحلي رحمه الله البائع ليس بضامن. البائع قال كل شيء ما يضمن، الضمان براس من؟ براس المشتري. لا يرجع على البائع لا بالثمن ولا بالزيادة. قال ويجي على القول الآخر عدم الرجوع. عليكم السلام. يعني شنو عدم الرجوع؟ يعني البائع المشتري لا يرجع على البائع في تمام ما يضرمه. ايش قد دفع المشتري؟ ألف ونص، خلاص البائع ما له علاقة. دفع 2000 حتى 3000، البائع لا علاقة له. هكذا ذكر العلامة رحمه الله. وناقشه الشيخ الأعظم أمس وناقشه الشيخ الأعظم رحمه الله ورد على قوله الذي يقول فيه أن البائع الفضولي لا يضمن الثمن ولا يضمن الزيادة أيضا. هذا كله وصفناه. ثم قال رحمه الله وأما ما يضرمه بأداء أوصافه فإن كان مما لا يقصد عليه الثمن. قبل قليل تكلم عن الأجزاء، والآن تكلم عن الأوصاف، كأنما يريد أن يقول إن المبيع شيء قابله، يقابل الثمن، المثمن يقابله الثمن. بعض الأحيان أكو أوصاف تقسم عليه، من تقسم على الثمن، مثل خمس كتب والثمن 5 دنانير. شنو معناها؟ معناها كل كتاب بدينار، فإن أجزاء المثمن شي قابلها أجزاء الثمن. أجزاء المثمن تقابل بأجزاء الثمن. هكذا هذه عبر عنها بالأوصاف. لذلك يقال دعنا عن مسألة أجزاء الكتاب والدنانير تقابل الكتاب، هاي أجزاء واضحة، راح أجيب لك أجزاء مو واضحة. العبد المملوك عند ايد، عند رجل، عند اعضاء. في السوق العبد اذا كان قطيع اليد ربع سعره يروح، قطيع الرجل نصف سعره يروح، لانهم ياخذون الخدمه. فيضعون العرف السوق، في السوق يضعون بعض الثمن شيء قابل، يقابل بعض الاوصاف، سموها اوصاف عبر عنها بالوقت. واما في البعض الاخر يقول لك لا، لا يرون ان هذا الثمن شيء قابله، يقابله صفر. يعني هذا العبد المملوك يقرا سعره 100 دينار، ما يعرف يقرا ويكتب ايش سعره؟ 50 دينار. نحن لا ننظر الى ان نفس العبد، نفس العبد اذا هاي الصفه موجوده به زاد جزء من الثمن، واذا نقصت نقص جزء من الثمن. لا، ما ناظرين هاي الحاله، ناظرين هو العبد لما هو عبد، يقرا ويكتب 100 دينار، لا يقرا ويكتب 50 دينار. ما مجزئين، لا نجزئ الثمن مقابل ايش؟ مقابل صفه القراءه والكتابه او عدم القراءه والكتابه ابدا. وانما نحن نجعل العبد بجملته يجد سعره ويجد بيش يباع. الشيخ الاعظم رحمه الله ذكر هاي المساله، قال: واما ما يغرمه بازاء اوصافه فان كان مما لا يقصص عليه الثمن. بعض الاجزاء لا يقصص عليها الثمن. يعني شلون لا يقصص عليه الثمن؟ يا اجزاء هذه، يا صفات هذه، قراءه والكتابه. انا البائع الفضولي عندما اخذت عبد عمر، عبد زيد، عبد زيد، اخذت عبد زيد وبعت العمر، كان يعرف يقرا ويكتب، بقي عند عمر شهر نسى القراءه والكتابه، كان يعرف الحساب والرياضيات، ثم نسي الحساب ونسي الرياضيات. واجى زيد قال: وين عبدي؟ طيناه اياه. اخذ لا يعرف يقرا ولا يعرف يكتب، لا يعرف حساب ولا يعرف رياضيات. هنا شلون؟ اكو غرامه لو ماكو غرامه؟ افتح قول. يريد يوضح هاي المساله، يريد يوضح مساله ماذا؟ فان كان مما لا يقصص عليه الثمن، يريد يوضحها. قال: كما عدا وصف الصحه من الاوصاف التي يتفاوت بها القيمة. قال ترى الصحة تتفاوت القيمة، يعني الدابة الصحيحة ليست كالدابة المريض. كما لو كان عبدا، هذا اللي يوضح، مو قال كما عدا، عدا وصف الصحة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، قال يعني الصحة خليها على جنب، لأن نعتبر الصحة، شنو نعتبر الصحة؟ مما تتفاوت به القيمة ومما تكون أوصاف تقابل بمن تقابل هذه الاوصاف باجزاء الثمن، خليها على جنب. اذا شنو تقصد من قولك مما لا يقصص عليه الثمن؟ شنو تقصد؟ قال: كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابه عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت. سد القوس. فرجع المالك عليه بالتفاوت. المالك ايش قال له؟ قال: لقد اخذت عبدي وهو يقرا ويكتب، بقى عندك شرط الان لا يقرا ولا يكتب. التفاوت في السوق بين العبد القارئ وغير القارئ 50 دينار، اعطيني 50 دينار. ياخذ عبده وش ياخذ فوقه؟ 50 دينار. المشتري، المشتري ذني ال 50 ياخذهن من البائع الفضولي لو ما ياخذهن. كلامنا هنا، سؤالنا هنا، هاي بين قوسين وضحناها، راح اقرا العباره من البدايه، وما بين القوسين نعتبرها ما موجوده، تصير العباره واضحه جدا ان شاء الله عز وجل. واما ما يغرمه بازاء اوصافه فان كان الوصف، الوصف مما لا يقصص عليه على الوصف الثمن، فالظاهر تجاوز ما بين القوسين، فالظاهر رجوع المشتري على البائع. حتى هاي يرجع بيها. لماذا؟ لماذا؟ حتى البائع باعك عبدا مملوكا يقرا ويكتب. وش سوى له؟ مو قول. عندك العبد المملوك نسي القراءة ونسي الكتابة. وعلى غرار نسيان القراءة والكتابة ايش قد خسرت؟ خسرت التفاوت بين العبد القارئ والكاتب وبين العبد غير القارئ وغير الكاتب. العبد المملوك ليش خسرت؟ قال لانه يعني لان المشتري لم يقدم على ضمان ذلك. راح يسوي لنا مثل القاعدة. شنو القاعدة؟ بما ان المشتري لم يقدم اذا من يخسر؟ يخسر السبب. من هو السبب؟ هو البائع الفضولي. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد. وهي قاعدة الاقدام يرد عليها وبعدين يرجع يحتاج لها.